الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب النكاح في منال السبيل إلى الكلام على اشتراط الولي في عقد النكاح، وذكرنا قبل ذلك كيف أن الشرع الإسلامي الشريف قد احترم رأي المرأة في من تتزوج به، فللمرأة رأي ولا يجوز إجبارها على نكاح من لا ترضاه، طبعا على التفصيل الذي تقدم سابقا. وذكرنا أن بعض الناس ربما يتوهم أن للمرأة على هذا الأساس أن تزوج نفسها، وأن ذلك حق من حقوقها ما دام أن الشرع اعتبر رضاها كما ذكرنا سابقا. لكن يعني ينبغي أن نفهم أنه مع ثبوت حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، إلا أن هذا الحق مقيد بإذن وليها، فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا تملك توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، يعني يحكم ببطلان هذا النكاح. وذكرنا بالتفصيل أدلة هذا الحكم نذكركم بها. فالأول قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والشاهد في الآية قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذكرنا أن سبب نزول هذه الآية قصة معقل ابن يسار رضي الله عنه، حين قال: كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها من الناس، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، فاصطحب ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها مع الخطاب، فقلت له: خطبت إلي فمنعتها الناس وآثرتك بها فزوجتكها، ثم طلقتها طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحتكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إلى آخر الآية. يقول: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وفي رواية للبخاري: فحمي معقل من ذلك أنثى وقال: خال عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله عز وجل. فإذا هذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، إنما هو حق الولي، ولولا ذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن منعها. فلا تعضلوهن أيها الأولياء، فهذا يثبت أنه الذي يملك تزويجها، لأن لو كان يتصرف تصرفا فضوليا وأن هذا أصلا المرأة تزوج نفسها لكانت تزوجته ولما كان له سلطة أصلا، فلما نهي الولي عن العضل فإذا ذلك يثبت أن له سلطة أو السلطة في يعني تزويجها. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهذه الآية أيضا فيها نص على أنه لا نكاح إلا بولي. لماذا؟ لأنه خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء. ولا تنكحوا المشركين، تفعلوا الفعل بتاعها الماضي إيه؟ أفعل، أنكح، واضح؟ أنكح ينكح، فينكح يعني يزوج غيره. ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين بناتكم أو مولياتكم. فإذا خاطب الرجال بالإنكاح، لكن في النساء قال: ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، لكن الرجال قال ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهن. الدليل الثالث قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. والدليل الرابع قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. الدليل الخامس قوله تعالى حكاية عن صالح مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فتولى هو النكاح، فدل ذلك على أنه لا حظ للمرأة في هذا الأمر، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. الدليل السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي لفظ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له، وفي لفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا يدل على أن النكاح لا يصح إلا بولي، لأن الأصل في النفس نفي الصحة وليس نفي الكمال. الدليل السابع قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها، وإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. فطبعا هذا أيضا يدل على نفي الصحة ونفي الحقيقة الشرعية، وليس أصرح في الدلالة على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل، ثم تأكيد ذلك بتكراره مرات ثلاثة. أما الدليل الثامن فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، لا تزوج المرأة المرأة. فهذا يدل على أن المرأة ليس لها أي ولاية في النكاح سواء لنفسها ولا لغيرها، يعني يمكن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. عقد نكاح لا يصلح أن تكون فيه امرأة، لابد أن يتولاه رجل هو وليها. إذا المرأة ليس من حقها أن تباشر عقد النكاح لا في الإيجاب ولا في القبول. في الإيجاب طبعا بأن تزوج نفسها فتقول زوجتك نفسي، أو في القبول بأن يقول لها الذي يريد الزواج زوجيني مثلا فلانة زوجيني، فهي لا تملك لا الإيجاب ولا تملك القبول، يعني بالمعنى أنها لا المرأة ليس لها أي سلطة في أنها تدخل في عقد زواج لنفسها أو لغيرها كما بين ذلك بالتفصيل. فإذا المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابا ولا قبولا. فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها، ولا تزوج غيرها بولاية أو وكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، والله تعالى أعلم. أما الدليل التاسع فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيامت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي الذي كان توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، قال فأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت لياليا ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا قوله فأنكحتها إياه، وقوله إن شئت أنكحتك حفصة، فهو الذي يتولى عقد النكاح. قال الطبري رحمه الله في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال إن المرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. وفيه بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد النكاح على نفسها دون وليها. الدليل العاشر والأخير حديث عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح ذات اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها إلى آخر الحديث. إلى أن قالت رضي الله عنها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. فهذا أيضا في حج على اشتراط الولي، وأن هذا هو الذي أقره الإسلام من أنواع الأنكحة. ثم ذكرنا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه لا يشترط الولي أصلا، وأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفأ، واحتج بأدلة ناقشناها بالتفصيل وبينا ضعف دلالتها بالتفصيل. ولذلك تواردت عبارات العلماء على إنكار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقد قال ابن المنذر رحمه الله: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أيضا: جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل، يعذرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي. بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره. وقال أيضا شيخ الإسلام: ودل القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، أن ما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان. هذا هو الفارق بين اتخاذ الأخدان النساء أخدان وبين النكاح الشرعي. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها. ذكرنا أيضا الأسبوع الماضي الحكمة من اشتراط الولي في النكاح، وقلنا إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. في ذلك يقول الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشأها قلة الحياء واقتراب على الأولياء وعدم اقتراف لهم. وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها، يعني بالإعلان. فمن أولى الناس أن يحضر؟ أولياؤها. كما أن المرأة لقلة تجربتها في المجتمع وعدم معرفتها شؤون الرجال وخفايا أمورهم غير مأمونة حين تستبد بالأمر لسرعة انخداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترو وتفكير في العواقب. وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها، لأنه أي الولي أبعد نظرا وأوسع خبرة وأسلم تقديرا، وحكمه موضعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحا وأحسن عشرة. وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها، وهو الذي سيكون شاءت أم أبت، بل شاء هو أو أبى المرجع في حالة الاختلاف. وفي حالة فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا الفشل ويجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه وانفردت بتزويج نفسها. إن الهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه وتوفير عوامل الاستقرار له ورعاية مصالح الفتاة التي ائتمنه الله عليها، وإن قصر نظرها عن إدراكها. ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر والشفقة، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة، فأقربهم منها أشفقهم عليها، وهذا أغلب ما يكون في العصبة. ننتقل الآن في الكلام إلى واجب الولي. يعني أوجب الله سبحانه وتعالى على الولي ما دام أعطي هذه السلطة، فطبعا ليس من حقه أن يتعسف، ويجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها، فإن النكاح يشبه الرق والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، عوان جمع عانية يعني أسيرة. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: الزوج سيد في كتاب الله. يعني صحيح هي مش عبودية يعني بالضبط كالعبودية، لكن هي نوع من الرق، نوع من الرق. ولذلك وصف الزوج في القرآن بأنه سيد في قوله تعالى: وألقيا سيدها لدى الباب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كلمته، لأنه إذا كان إنسانا لئيما فلا شك أنه سيثومها سوء العذاب، وإن كان إنسانا كريما فسوف يرحم يعني ضعفها وكونها عانية عنده. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: حديث النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كلمته، رواه أبو عمر أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهم. قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصح. وقال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها، من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. من المناسب هنا أن نذكر قصة زواج رجل مبارك اسمه مبارك، وهو والد الإمام العظيم الجليل الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وكان مبارك هذا رجلا تركيا، وكان عبدا لرجل خوارزمي من التجار من همذان من بني حنظلة. وكان والده مبارك رجلا تقيا صالحا كثيرا من قطاع العبادة، محبا للخلوة شديد التورع. ومن حديثه أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زمنا، ثم إن مولاه صاحب البستان جاءه يوما وقال له: أريد رمانا حلوا، فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا، فكثره فوجده حامضا، فحرد أي غضب عليه لما لاقه سيده ووجده حامضا، هو قال له: أريد رمانا حلوا، غضب عليه وقال: أطلب الحلو فتحضر لي الحامض، هات حلوا. فمضى وقطع من شجرة أخرى فلما كثرها وجده أيضا حامضا، فاشتد حرده أي غضبه عليه، وفعل ذلك مرة ثالثة فلاقى فوجده أيضا حامضا، فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لا. فقال: وكيف ذلك؟ فقال: لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. فقال: ولما لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب من ذلك صاحب البستان وكشف عن ذلك، تحرى عن الأمر فوجده حقا، فعظم في عينيه وزاد قدره عنده. وكانت له بنت خطبت كثيرا، فقال له: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله وذهب فأخبر به أمها وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك. فتزوجها فجاءت بعبد الله ابن المبارك، فتمت عليه بركة أبيه وأنبته الله نباتا صالحا ورباه على عينه. وللأسف الشديد الإمام الجليل عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ممن يجهل كثير من الشباب للأسف الشديد يعني سيرته العطرة. هذا من أعظم الأئمة قدرة، إمام جليل جدا، ويعني جدير بلا أن نهتم جدا بدراسة ترجمته. فهذا يعني شأنه وهذا شأن أبيه رحمهما الله تعالى. الشاهد طبعا من إيراد هذه القصة هذه الكلمة الرائعة التي قالها مبارك والد الإمام عبد الله ابن المبارك في قوله: يا مبارك من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، يعني اليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. أين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا رضيت رجلا، يعني إذا المرأة رضيت رجلا وكان كفءا لها، وجب على وليها كالأخي ثم العم أن يزوجها به. يعني مدام الرجل الذي هي رضيته كفءا لها فتمكن من التزويج وليها، يعني وليها يزوجها سواء كان ولي أباها أو كان يعني أخاها أو عمها حسب الترتيب. فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفءا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة. فما كأن الأب مثلا هو الذي سوف يتزوج، لا ليس ابنه أو ليست ابنته، لا ده هو يتزوج لاعتبارات إما مصالح تجارية أو مصالح سياسية أو نحو ذلك من الأغراض والمقاصد، كأن البنت يعني سلعة في الوسط أو شيء وسيلة فقط ويلغى اعتبارها. ولبعض هذا طبعا من شأن يعني الجاهلية. يقول: وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفءا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم. الواجب على الولي أن يضع في الاعتبار الأول مصلحة المرأة وليس هواه هو أو موقف مستخدم مثلا من هذا الشخص لسبب أو آخر، لا، العبرة أين تكمن مصلحتها. من أجل ذلك نصبه الله وليا وأعطاه هذه السلطة، لأنه أقدر على النظر في مصلحتها وأشفق بها من غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها، فقال عز وجل: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآن نناقش قضية حكم عدم وجود الأولياء حقيقة أو حكما. أما عدم وجود الأولياء حقيقة فإن في حالة عدم وجود الولي أصلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. يبقى إذن من الذي يتولى عقد النكاح؟ السلطان، أو طبعا من يقيمه السلطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب عن الحاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها، والله تعالى أعلم. هذا في حالة عدم وجود الولي حقيقة. إذا ماذا عن حالة عدم وجود الأولياء حكما؟ بمعنى أن يكون الأولياء أحياء في الوقت الذي يحتاج إليهم لتسديد أمور عقد النكاح، ولكن لا يمكن الرجوع إليهم. يعني هو الأولياء موجودون ولكن عند عقد النكاح لا يمكن الوصول إليهم أو الرجوع إليهم، مثلا كحالات السفر، الولي الأقرب مثلا مسافر وغيبته غيبة بعيدة بحيث يكون في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه، وفي هذه الحالة يتولى تزويجها الولي الأبعد من عصابتها، فإن لم يكن فالسلطان. وهذا مذهب الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. طبعا بالنسبة لتحديد مقدار الغيبة أو المسافة اللي هي يغيبها الولي بحيث تؤثر في ذلك الأمر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما إن غاب أي الولي غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. أما تحديد مقدار الغيبة أو المسافة التي تعطي الحق للولي الأبعد أو السلطان فهذا بابه التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعرفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله. فيرجع تحديد الغيبة بعيدة أم قريبة المسافة إلى أعراف الناس. واضح؟ طبعا تلاحظون يعني العلماء بيجيبوا الترتيب الأولياء زي ترتيب المراسل يعني حسب العصب الأقارب من إيه؟ من جهة الأب. واضح؟ فإن لم يكن فبيلجأوا لمين؟ للسلطان. واضح؟ لكن حد قال يروح يبقى خالها وليها أو زوج خالتها أو هذا كلام الذي يحصل؟ طبعا هذا كلام ليس لهؤلاء الأقارب، وإن كانوا من ذوي الرحم ليس لهم أي حظ في الولاية، والولاية لابد أن تكون في من؟ في العصبة. يعني الأقارب الذكور من جهة الإيه؟ الأب. الأقارب الذكور من جهة الأب، يعني الأب الأخ الشقيق، الأخ الأب، العم، طبعا الأب وإن على الأب أو إيه؟ الجد، يعني أبو الأب، فالعم ابن العم وهكذا. لنفرض أنه تقدم خاطب للمرأة فاختلف الأولياء على اختيار الخاطب، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلا لهذه المشكلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتدروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فإن كان الأولياء في التعدد سواء كان أولاهم بذلك أفضلهم، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا، أولياء متعددون واحد يريد أن يزوجها والآخر لا يريد، فيه تفاضل في الآراء، ففي هذه الحالة إن كانوا في التعدد سواء بمعنى إيه؟ يعني مستوين في الدرجة، مستوين في الإيه؟ في الدرجة. يعني مثلا ليس لها أب ولها مثلا خمس إخوة أشقاء كلهم في درجة واحدة، درجة القرابة واحدة، ففي هذه الحالة من أولاهم؟ إن كانوا متعددين مستوين في الدرجة فينظر إلى من هو أفضلهم، مين أفضل واحد فيهم. واضح؟ طيب ما هو ممكن يكونوا كثير ولم يحصل كشاح، إن اتفقوا خلاص ما في إشكال، لكن الكلام في الإيه؟ إذا كانوا استوى في الدرجة وفي الفضل لكنهم تشاحوا، في هذه الحالة ينظر الحاكم في ذلك فما رآه سدادا ونظرا أنفذه وعقده أو رده إلى من يعقده منهم. أما التنبيه التالي فهو وجوب التحري الدقيق عن صفات الزوج. فعن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحصها بنصفه إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصفه إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا متفق عليه. إذن يجب على الرجل أن ينصح ويخلص في النصيحة لابنته إذا أراد تزويجها. فمن هذه النصيحة الواجبة على الأب أن يجتهد ولي المرأة في تحري الصفات الطيبة في من يزوجه موليته، بأن يستشير أولي العلم وذوي الصلاح والتقوى ممن يوثق بأماناتهم ومعرفتهم حق الشهادة لله عز وجل. للأسف الشديد يشيع في المجتمع ولا يسلم من ذلك مجتمع المتدين، يعني مجرد أن واحد رايح يستشير واحد مثلا في فلان متقدم لابنته أو أخته مثلا، ودي آفة يعني يمكن تقبل في المجتمعات النسائية، لكن في مجتمعات الرجال دي شيء مأساوي في الحقيقة. هو يسر إليه ويستنصحه، يوم أو يومين يكون كل الناس عرفت أن فلان يتقدم لفلان. طبعا هذا مخالف للأدب الشرعي، وسبق أن تكلمنا مرارا حول حديث المجالس ذو الأمانة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. واضح؟ إذا جالسك رجل وهو بيكلمك بينظر يمين وشمال في حد سمع، فإيه معنى هذه؟ إنه لا يحب أن يعرف أحد ذلك. واضح؟ فإذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهذه أمانة، صار هذا الكلام الذي قال هناك أمانة في عنقك، لا يجوز لك أن تخشى سره ولا يخصك أن تتدخل في أمور الناس. واضح؟ فربما يحصل أحيانا نوع من الإضرار في حقيقة بسبب الناس الذين يعني يخشون أسرار يعني غيرهم. فبمجرد ما هو واحد راح يستشير واحد، اسألني على فلان أو كيف خلقه، كيف دينه، كيف أمانته، يعني يستعلم عن بعض بياناته، مجرد أنه يستأمنه ويأخذ منه المعلومات، فنجد الثاني ذا فورا ينتشر الخبر أن فلان متقدم إلى فلانة. وتعرفون أن الأصل في فكرة الخطبة أن يستفر بها، ما تعلن الإعلان إنما يكون في النكاح. واضح؟ فيعني الإنسان لابد أن يحترم وجهة نظر أو اختيار من يخاطبه ما دام هو حريص على الإصرار. ومن ذلك لو قال لك يعني أرجوك لا تفشي هذا السر، لا تخبر أحدا، لابد أن تحترم يعني رأيه وما يراه مصلحة له، ولا تفشي أسرار الناس. فللأسف الشديد في هذه المجال بالذات في بعض الناس في المجتمعات الرجالية يعني يكونون متشبهين جدا بالنساء في تفرعهن، بل من النساء من يكون أعقل في مثل هذه الأشياء. فيعني هذا من الأمور مهمة جدا، لأن أحيانا يحصل بها أنواع من الضرر ومن الإحراج إلى آخره، أو يقابل نفس الشخص يقول فلان كان بيسأل عليك مثلا، فعليه هو حق له، لكن باع الإخبار لصاحب الخبر، هو حر يعني يقول أم لا يقول، لكن أنت تؤدب عليك فقط. أما الصفة النسائية دي صفة الحريم، مجالس الحريم ونقل الكلام كالأواني المستفرقة، الكلمة تدخل في واحد من هذه الأواني تنتشر بسرعة على نفس المستوى، فطبعا هذا خلق لا نقد به الرجال وطبعا ولا النساء المسلمات، لكن ينبغي أن يكون الرجال أبعد الناس عن هذه الأخلاق. يعني هي حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. فالرجل كان يستشير ويستنصح من يثق بهم، لابد أولا أن يعرف أن هذا الشخص الذي يستشهده يعرف ما معنى الشهادة، لأن الناس بيسيطر عليهم العوام، ومعظمنا عوام طبعا، يسيطر عليهم الرغبة في الخير، وعندهم المثل بتاع يعني التحديد أن يوفق الرجل بين الرأسين في الحلال، فهو يعتقد أنه لابد أن يجتهد في هذا الأمر، فيقول كلاما مخالفا للحقيقة عن هذا الشخص الذي يعني يسأل عنه. لا، لابد الشخص الذي تستنصحه يكون إنسانا عاقلا على شيء من العلم، يستطيع أن يعرف ما معنى الشهادة وما فقه الشهادة، وأنه جائز له أن يغتاب، هذه من الحالات التي يجوز فيها الغيبة، لأن الغيبة هنا ليست بغرض التنقيص أو هتك عرضه أو التطاول عليه، وإنما بقصد التحذير. فإن كان رجلا خائنا مثلا، غير مستقيم، غير أمين، عنده أي شيء من الموانع أو مما يضر يعني أولاد الناس أو بنات الناس، ففي هذه الحالة المفروض أنه يفشي له ما يعرفه عنه من خلق أو شيء يعني هو محتاج إليه. وكلاهما مؤتمن أن هذا كلام لا يقال من أجل النشر في الجرائد أو في المجالس، لا، هذا كلام لأجل هذا المصلحة فقط، واضح؟ فمما يؤسف له ايضا, ودي من الاخلاق الرذيله الموجوده في المجتمع, ان واحد يروح يسال على يعني واحد ويساله فلان ما اخبر فلان, فيقول له كذا وكذا وكذا مثلا في صفه سيئه وتؤثر في نجاح الزواج, فهو اخبره بها, فيجي بعد كده ينقل للشخص الخاطب ده فلان قال عليك كذا وكذا, فتحصل الايه الفتن بين هذا النوع من اقبح النميمه. كان الرجل بذل لك النصيحه من اجل ايه مصلحتك انت, فكيف تفسد ما بينه وبين هذا الشخص إن كان قريبا له او جارا او صديقا, لان تقول فلان قال عليك كذا, او بعد كده يحصل اشياء يقول ده فلان ده كان على حق لانه قال فيك كذا وكذا وكذا. فطبعا هذا كله من تصرفات العقول الخفيفه والتي لا تليق بالمسلم فضلا عن يعني الملتزم. ما دام تنصحك وما دام نصيحه لا تشي هذا الكلام ولا تشن عليه ولا تفرق بينه وبين يعني هذا الانسان. اذا الشخص الذي يستشهد لابد يكون عنده فقه ما معنى الشهاده, فلا هو يجامل لانه محب لهذا الشخص او له مثلحه في ان يمدحه ويثني عليه جزافا بدون استحقاق, فيظل ينشد في قصائد المديح وهو يعلم انه بخلاف ذلك. برغبة في الخير, لا انسان يقول بالضبط ما يعرفه سواء من الخير او من الشر, والمسؤوليه على الولي في هذه الحاله. اما اذا اخفيت شيئا تعرفه فهذه من الخيانه يعني القبيحه. فاذا ايضا في نفس الوقت الانسان يحرص على ان الشخص الذي يستشهد ليس في قلبه بغضاء او حسد لهذا الشخص, بحيث انه يتهمه باشياء او ينفره من التزويج به لطمع في نفسه مثلا او لحقد او غل على هذا الشخص, فيعطي شهاده مزوره في الجانب الاخر. الشهاده الاولى في المجامله يمدح فيه, في هذه الطرف الاخر يقدح فيه لغرض في نفسه او حقدا وحسدا لهذا الشخص. اذا لابد ان يكون المستشار او المستنصح ممن يوثق بامانتهم ومعرفتهم حق الشهادة لله عز وجل, ممن لا تحمله البغضاء على الحسد وكتمان الجليل, ولا يحمله الود على المجاملة وستر العيوب. ويجب ألا يكتفى بالمعرفة السطحية والشهادة العابرة. موضوع أنه يراه في المسجد ويمشي أو معرفة يعني سطحية جدا, فلان يعرف فلان, حتى بعض الناس يذهب لخدمة مثلا امرأة فيقول فلان يعرفه, يكون فلان ده شخص مثلا مشهور في المجتمع هو يعرفه, لكن هل هي بتكون معرفة يعني دقيقة؟ لا, المعرفة دي معرفة يعني فيها نوع من التداخل والمعاشرة, فيها تعامل بالمال, يكون تعامل معه بالمال, لأن المال يكشف حقيقة إيه النفوس, كما قال الله تبارك وتعالى إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم, ويخرج أضغانكم. فالمال من أقوى المحكات التي تبرز حقيقة أخلاق الشخص. المعاملة المالية تبرز كان بخيلا مثلا أم كريما, إن كان يؤدي الأمانة أم لا يؤدي الأمانة للناس, وهكذا. لأن الشخص الذي لا يؤدي أمانة في جانب فإنه لن يؤديها في أي جانب آخر إلا إن شاء الله, واضح؟ فإذا المعاملة بالمال هي, فإذا شخص تعامل مع شخص بالمال معاملة حقيقية, عاشره في سفر, انتقل معه في سفر, لماذا السفر؟ لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص, كالنقاب إذا رفع هذا يسمى سفور, سفورة يعني يكشف حقيقته. لأن الإنسان في الحضر تعامله مع الناس بيكون تعاملا إيه؟ غالبا مؤقتا أو في حدود معينة, كأن يصلي في المسجد وينصرف, واضح؟ لكن المعاشرة دائما بقى في السفر, وبالذات السفر الطويل, ما نقصوش سفر طيارة بساعتين ده ويبقى في جدة ولا كذا, لا ده سفر يعني زي زمان كده عاشره في السفر. فالسفر يظهر حقيقة الإنسان, حيث يقل الرقباء عليه, يقل الناس الذين لا يعرفونه, تظهر حقيقة طباعه, لأن الذي يعكس معك كل يوم ربع ساعة أو ساعة أو كذا سهل له يعني يكبت نفسه وينضبط أمامك. لكن في السفر إذا انضبط يوم أو يومين أو ثلاثة لكن مش هينضبط لمدة شهر, فتظهر أخلاقه على الحقيقة, واضح؟ فلذلك السفر أحد المحكات المفيدة جدا, الإنسان يكون عاشره في السفر وراء أخلاقه في السفر, كذلك عاشره بالمال, يعرف مدخله ومخرجه ويعرف أصدقائه وأقربائه ومعاملاته ونحو ذلك. فلا يكتفى في الشهادة إلا بمن تعرفه معرفة دقيقة وليس معرفة يعني سطحية. يمكن أن تقول أنا لا أعرف عنه إلا الخير، فلان أنا ما أعرف عنه غير أنه شايفه رايح مثلا يصلي في المسجد ويفعل كذا وكذا من الخير، لكن تقول له في نفس الوقت لكن هذه المعرفة لا تكفي للشهادة في مثل هذا الأمر الخفيف. تسأل عنه فلانا، اسأل عنه فلانا من يكون يعرفه معرفة يعني دقيقة. إذا المستشار أو الذي يستشهد يجب أن يكون من ذوي الصلاح والعلم والتقوى، ممن يوثق بأمانتهم ومعرفتهم حق الشهادة لله عز وجل، ممن لا تحمله البغضاء على الحسد وكتمان الجميل، ولا يحمله الود على المجاملة وستر العيوب. ويجب أن لا يكتفى بالمعرفة السطحية والشهادة العذرة، وبالأولى ما كان يشيع من قبل ما أدري ما زال موجودا أو لا، الخاطبات المحترفات. نسوة كنا يحترفن أمر الخطبة، وهمهن في الغالب كان ترويج السلعة حرصا على الأجر المنشود والثمن الموعود. أعتقد قد تكون اتقربت الآن وظيفة الخاطبات، لأن الموضوع الآن أصبح يعني سباح مداح. المرأة تختلط برجال في كل مكان، في الجامعة، في الشارع، في كذا في كذا، فأصبح التعارف خلاص ما فيش مشتقين وصايد، لا حاجة إلى إيه وصايد، لأن هو التعامل خلاص للأسف في المجتمع عند من هم يعني غير ملتزمين بالدين ما يحتاجون إلى الوصايد الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن يكتفى بالمعرفة الصفحية والشهادة العابرة، لأن في ذلك خطرا على النساء وتقصيرا من الأولياء الذين هم رعاه مسؤولون أمام الله عز وجل عن رعيتهم. وما أدق ذلك الميزان الذي وضعه الفاروق عمر رضي الله عنه لمعرفة قيم الرجال، فقد جاء رجل يطلب منه أن يوليه عملا، فقال ائتني بمن يعرفك، ائتني بمن يعرفك. وطبعا لما يأتي إنسان في شيء مهم زي ده ويطلب شهادة تزكية لنفسه أو كذا أو كذا في عمل أو نحو أو التحاق بدراسة أو كذا، لما يأتي وأصلا ما فيش أي معرفة بينه وبين الزكي، هذه تكون علامة على قلة فقهه، وأنه أصلا ما يعرف يعني ما معنى العلم الذي يريد أن يطلبه بمثل هذه الشهادة. يعني كيف تريد من شخص يشهد لك بأنك كذا وكذا وكذا من الأمور المطلوبة مثلا في هذه الوظيفة أو هذا الشأن وهو لا يعرفك أصلا؟ فمن هو عنده فقه قبل ما يأتي يجيب شهادتين من الناس يعرفوه ويكونون ثقات لدى هذا الشخص الذي سيزكيه، لكن يأتي كده لأنه يعرفه معرفة بالشكل ثم يكتب له تزكية، فهذا نوع من الكذب واضح. فنقول له هو فقيه ولابد تزكيتكم من فلان أو شخص معين، فيأتي بإيه؟ بتزكية من اثنين يعرفانه جيدا، والشخص الذي سيزكيه يعرف هذين الاثنين ويثق فيهما، فهذا مدخل صحيح. لكن يأتي واحد بهذه الصورة فطبعا ده يدل على إيه؟ على الفقه، انه ليس بفقيه. وهذا الشخص لو زكى وهو لا يعرفه فهذا كذاب يكذب، انه يزكي من لا يعرفه. وما يدريك هذا الشخص يكون مثلا اي شيء مثلا النص او مدمن او اي شيء، ويروح لهذا المكان ويسبب مشاكل مثلا، وتبقى ايه الشخص الذي زكاه هو المسؤول عنه لانه الذي زكاه وقبل على اساس تزكيته. فلا بد من التحرر الدقيق، والانسان لا ينزعج من مثل هذه الاجراءات اللي التي ضبط بها الشرع يعني تعاملات الناس مع بعضهم البعض. جاء هذا الرجل عمر رضي الله تعالى عنه ليوليه عمل، قال له عمر ائتني بمن يعرفك. وعاد الرجل وبصحبته آخر، فسأله عمر أتعرف هذا الرجل؟ قال نعم. قال هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. قال عمر هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ فأجاب الرجل لا. فاستطرد أمير المؤمنين رضي الله عنه قائلا هل عاملته بالدرهم والدينار الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال الرجل لا، يعني لا هو جاره ولا عامله بالمال ولا صاحبه في السفر. فقال الفاروق رضي الله عنه متعجبا لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي بالمسجد. فرد الرجل بالإيجاب، فقال له أمير المؤمنين اذهب فإنك لا تعرفه. والتفت إلى الرجل الأول فقال له ائتني بمن يعرفك. وفي الرواية الأخرى أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إن فلانا رجل صدق، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال فكانت بينك وبينه خصومة. تعالى دي كمان من المحكات المهمة جدا، كيف يتصرف عند الغضب إذا كان بينه وبين جاره أو خروج خصومة؟ بيعمل إيه؟ يفجر في الخصومة ويعمل القضايا ويكذب ويقول له عورني وكسر لي كذا وأخذ مني فلوس كذا. الفجور الذي نراه في الخصومة الآن في هذا الزمان، أن الغضب مما يكشف حقيقة الإنسان وورعه، بمعنى أنه يكشف لك هل هو ممن قدر على شيء لا يفوت الفرصة حتى لو كان هذا الشيء ظلما أو حراما. فعلى الإنسان أن يحرص على الشخص الذي إذا قدر يتصرف تصرف اللائق به، يكون إنسانا كريما يعني أصيلا، بحيث إذا حصل أي شيء يتصرف تصرف الكرام يعني، ولا يتصرف تصرفا يخل بمرؤته أو شهامته أو ينسبه إلى اللؤم وكذا وكذا من هذه الصفات الدنيئة. لأن كما قلت يعني الغضب والانفعال يكشف حقيقته أيضا. حينما تكون خصومة بينه وبين الشخص كيف يتصرف؟ الورع يظهر، الأمانة تظهر. وبالذات لو واحد صاحب سطوة وعنده سلطان وجاه، وكيف يسخر أقاربه مثلا من أجل أذية الشخص الذي يختلف معه في شيء، واضح؟ ويظلم ويبغي ويتجبر على خلق الله بسبب السلطة، سلطته أو سلطة أقاربه. فالغضب والخصومة مما يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، طبعا في الزواج أو في غيره. كيف يتصرف إذا غضب؟ هل يفعل ما يقدر عليه أم يفعل ما يليق به أو ما فيه تقوى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا من المحكات الإيه يعني المهمة في هذا الأمر. فلذلك قال هذا الرجل لعمر إن فلانا رجل صدق، قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال لا. قال فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال له عمر فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويغسله في المسجد. هذا كل ما عندك أنه يرفع رأسه ويخرج ويغسله في المسجد، فمن أجل ذلك قلت فلان رجل صدق؟ لا، يعني لابد من التحري عنه. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فلم يكتفي بالدين حتى ضم إليها الخلق، مع أن الخلق من الدين، لكن هو أفردها لأهمية هذا الوصف، وهو وصف الإيه؟ حسن يعني الخلق. إذا لا يكفي في التحري عن الزوج أو الخاطب أقوال الناس عنه، فإن موازينهم تختلف باختلاف أمزجتهم وصلابة دينهم وقوة ورعهم، فما قد يراه البعض فضيلة قد يراه البعض الآخر من أقبح المنكرات. يعني ممكن واحد يسأل على واحد يقول له لا ده فضيلة، ده متشدد، ده متعصب، ده لا يصفح النساء مثلا، أو ده طالع نازل في اللسان لكل صلاة الراجل، هو دي عنده تضييع وقت أو هذا شيء يرخل عليه مثلا، واضح؟ فنشد كل إنسان يعرف ما معنى الشهادة، ما هي الموازين التي يحكم بها الإنسان، ويكون من أهل الدين. فممكن هو ده اللي ينكر عليه أنه رجل يستقل الله عز وجل، واضح؟ وطبعا لن أفيد في هذا أنكم أكيد تسمعون كثيرا من هذه الأشياء، فكم من زيجة يعني لم تتم من أجل أن المخطوبة مصرة على تمثيلية التلفزيون الساعة 8. طب دي بس، فحينما يرفض الأخ التنازل لا يتم الأمر، ويكون مثل هذا الشيء هو الذي فصل بينهما يعني أن يتزوجا. فالمقاييس لا تختلف وتتساوى، فلا بد أن نتأكد أنه هو إنسان عنده موازين صحيحة وموازين يعني سليمة. فإذا ما قد يراه البعض فضيلة قد يراه البعض الآخر من أقبح المنكرات، لا سيما في هذا الزمان الذي أعرض فيه الكثيرون عن موازين الإسلام المحكمة ومعاييره الصادقة. من التنبيهات التي مررنا بها في الحقيقة مرا سريعا فيما مضى، وأرجو أنها حتى نفصلها هنا، بيان جواز عرض الرجل موليته على أهل الخير والصلاح. فقد جرت عادة الناس بأن يبحث الرجل عن المرأة التي يرغب الزواج بها ويقصدها من وليها، فإذا اتفق وكتب لهما الوثاق والوئام تزوجها على عادة الناس وفقا للشريعة الغراء. وقد يقع من بعض العقلاء والحكماء خلاف هذه العادة، ف فيبحث الرجل عن الزوج الصالح لابنته من أهل الكفاءة والديانة والأمانة فيعرضها عليه، ويحصل هذا غالبا ممن لديهم بعد نظر وحسن تفكير. وليس أدل على ذلك من فعل أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الثاني. ومن نزل القرآن موافقا رأيه، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، يعني صارت أيما وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خليس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع لي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. لماذا؟ لقوة المودة بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولأن عثمان أجابه أولا ثم اعتذر، أما أبو بكر فصمت ولم يجبه بشيء، فذا جعل غضب عمر أشد يعني على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر، انظر إلى العقل والرزانة والحكمة، لقيني أبو بكر بعدما خطب الرسول عليه السلام حفصة رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع عليك، يعني لم أرد عليك. قال: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. يعني كان ممكن هو يبرئ نفسه من البداية، لكن كان حيفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى العقل والرزانة والحكمة، كيف أنه آثر أن يسيء عمر الظن به وأن يغضب منه ويحزن منه، هذا أهون عندهم من أن يفشي سرا ائتمنه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن الرسول ما كانش ائتمن، لكن هو سمع بطريقة أو بأخرى، وحتى من غير ائتمان آثر أن يسكت إلى أن يتم الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني استرضى عمر بهذه العبارة قائلا: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلته، كنت أتزوجها أنا، لكن أنتظر حتى يحسم الرسول عليه الصلاة والسلام أمره. وعرضت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا لا يحل لي، إن هذا لا يحل لي، يعني أن يجمع بين المرأة وبين أختها. وعرض أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ابنة عمه عمارة بنت حمزة رضي الله عنهما، فاعتذر صلى الله عليه وسلم بأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهذا رواه مسلم. وقال صالح نديا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي: فيه عرض الولي بنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل. طيب، في شرط يشترط في الرجل الذي يعرض الرجل عليه ابنته؟ لا، غير الشروط التقليدية، أن يكون كريم الأصل، لأنه لو لم يكن كريم الأصل سينظر إلى أن هذه رخيصة وأن أباها يعني إيه يزمن عليها وكذا وكذا، فيمكن أن يعيرها بذلك من العرض. لو كان إنسان رديء الأصل ونئيم وغير كريم، لو كريم سوف يعتبر هذه نوع من التكريم له، لكن لو أنه بعكس ذلك ستكون التامة الكبرى، فيظل يعيرها بذلك كما يرى يعني من أمثال هؤلاء الناس. فالشاهد أن ده ما كانش سؤال شرعي، لكن سؤال يعني خبرة في واقع الناس اليوم. فمن ثم لابد الالتفات لهذا الأمر. إذن هكذا كان شأن الرعيل الأول من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في فهمهم للإسلام وأخذهم بآدابه واجتهادهم في تحري الصالحين لبناتهم أو أخواتهم وصراحتهم في العرض وعدم تحرجهم في القبول أو الرفض، إذ كان هدف الجميع دائما القيام بحق الله تبارك وتعالى سواء بالنسبة لبناتهم وأخواتهم باعتبارهم لأولى الناس ببرهم واجتهادهم، أو بالنسبة لإخوانهم في الله باعتبارهم أحق الناس بمطاهرتهم وإكرامهم. ولكن غفلة كثير من الناس في هذا الزمان عن هذه الآداب السامية قلب الأوضاع في نظرهم، وأصبح التأسي بمثل هؤلاء الكرام البررة محل غرابة واستنكار، ورمه البعض محاولة لترويج بضاعة كاسبة، فأحجم ذوي النفوس العالية عن عرض بناتهم وأخواتهم على أقرب الناس إليهم ظنا بكرامتهم أن تمتهن. الرد على هؤلاء الناس بمقاييس السلف الصالح رحمه الله تعالى أن يقال لهم إنكم لستم بأفضل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد عرض ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما، ولا من سعيد ابن المسيب وقد زوج ابنته على أحد طلبته دون طلب من التلميذ، وكان يخطبها ولد أمير المؤمنين وأمهرها زوجها درهمين فقط لأنه ربما كان لا يجد سواهما. بل لقد بلغ من سماحة الإسلام وواقعيته أنه من ناحية أخرى، وذي قيم الإسلام موضوع الزواج في المجتمع الإسلامي شيء سهل سهل سورة لا يمكن أن يصل إليها أي تشريع آخر، يعني يستحيل أن يتصور أن في شريعة أخرى تسهل أمر الزواج كما هو في الإسلام. طبعا بخلاف الواقع المرير الآن أمر الزواج سهل جدا في المجتمع الإسلامي. والحقيقة كانت إحدى الأخوات الفضليات أرسلت بحث مفصل في مقارنة أحوالنا الآن في أوضاعنا الاجتماعية والطرف وكذا وكذا بأحوال السلف، فالحقيقة البحث قيم جدا، وكنت أود أن ألخصه لكم يعني لولا أن الوقت يعني لا يفي لذلك، لكن نقول أختي يعني ذهب خيرا، لأن في الحقيقة تقيس مش هنقول موازين الذهب لكن هنقول ما هو أنفس من موازين الذهب، وهي موازين السلف الصالح الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم. فلا يوجد على الإطلاق، رغم من الآن يشيع أن الجواز في الزواج في بلاد الغرب سهل جدا، طبعا هو مش سهل جدا، هو كل شيء سهل هنا في هذه الأمور حتى الفساد، لكننا نتكلم على إقامة الأسرة المسلمة على أساس النظام الإسلامي المتكامل. هذا أمر في غاية السهولة بخلاف ما حصل الآن من التعنت والتعجيز، ومجرد أن يتقدم الرجل لابنة الرجل أول ما بيقدم إيه بيسن السكين الأول يظن يشحذ السكين استعدادا لمقابلته، فهذا هو ما يحصل الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد يعني أن هدي السلف الصالح رحمه الله أن الأب أو الأخ يعرض أخته أو بنته على من يتزوجها، لا ده فيه ما هو أكثر من ذلك، أن المرأة نفسها يباح لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. انظر الى سهولة الامر، يعني المرأة يمكن ان تعرض نفسها على الرجل الصالح وان تقترح زواجها منه رغبة في صلاحه واطمئنانا الى تقواه، لا سيما اذا لم يكن لها ولي ينوب عنها في التعبير عن ذلك، يعني لو لها ولي الاولى ان الولي هو الذي يعرض ذلك كما قدمنا، لكن ربما توجد امرأة ظروف معينة لا يكون لها مثل هذا الظرف. ومعلوم أن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لنفسها، فكانت خير زوجة له صلى الله عليه وسلم، ناصرته وآوته وأعانته بمالها ونفسها، ولم يعد أحد ذلك، وكان يخطبها كبار قريش وأشرافهم، وكانت تسمى في الجاهلية الطاهرة رضي الله تعالى عنها. وعن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، يعني ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ألك لي حاجة؟ فقالت بنت أنس وكانت حاضرة، لأن أنس كان جار الحديث فبنته كانت حاضرة، فلما سمعت بنته هذا قالت ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه. فقال أنس رضي الله تعالى عنه لابنته هي خير منك، هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فلا حرج على الفتاة إذا بلغت مبلغ الزواج وتقدم لها خاطب كفء زين على خلق أن تطالب وليها بالزواج الحلال، تعف نفسها بالطريقة المشروعة، وعلى الأب أن يلبي رغبتها ويبادر بتزويجه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. التنبيه قبل الأخير يتعلق باستحباب مشاورة المرأة في تزويج بنتها. طبعا هي السلطة الشرعية موجودة في يد الإيه؟ الأب أو الولي الشرعي من الذكور كما هو معلوم، لكن مع ذلك الشريعة وضعت اعتبارا لمدى تأثر البنت برأي أمها وتأثير الأم على الإيه؟ البنت، فاتقاء يعني لما يمكن أن يحدث إذا كانت الأمور تتم ضد رغبة الأم، يعني هو هذا الأمر أيضا. فعن أنس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال حتى أستأمر أمها، حتى أستأمر أمها يعني أستشير أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني موضوع أنه حتى أستشير أمها مش عيب، يعني ليس عيبا أن يؤخذ رأي الأم، أن بعض الناس تعتبر هذه من مظاهر الرجولة إلغاء رأي المرأة تماما، لا، إذا كانت امرأة يعني عاقلة لا مانع من استشارتها، لكن مهم أن تكون القيادة في يد الرجل، لكن لا يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ مشورة إيه؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنه، لكن لابد أن يكون الرجل هو يعني القوام وصاحب الكلمة الأخيرة. نعم. فقال حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لا الله، لا الله يعني لا والله، يمين لا الله يعني لا والله، أي نعم، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، يعني الرسول عليه السلام يرشح لها خاطبا يعني جليبيبا، وكان في خلقه دمامة، ما وجدش غير جليبيب يعني الزواجها وقد خطبها فلان وفلان إلى آخره. فقالت المرأة ذلك لأن جليبيبا كما ذكرنا كان في وجهه دمامة، وفي رواية أن المرأة قالت لا لعمر الله لا تزوجه، لا لعمر الله لا تزوجه. قال والجارية في سترها تستمع، تستمع الحوار. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن الأمور يعني غير ميسرة. فقالت الجارية من وراء الخدر نطقت وقالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ما هذه المصيبة؟ تتجرؤون وتردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، ما دام رسول الله رضيه فأنكحوه، لا تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنها جلت عن أبويها، كأن كان فيه غشاوة، فهي يعني جعلتهما يفيقان من الغفوة التي كان فيها، قالتها الحنية. فلما ذكرتهم بخطورة هذا المسلك واضح، فكأنها جلت عن أبويها يعني كشفت وأوضحت أمرا خفي عليهما، وقال صدقتي. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيته، فزوجها. ثم فزع أهل المدينة يعني أخافهم العدو وخرجوا فيه في غدوة ومعهم جليبيب رضي الله تعالى عنه. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل في هذه الغزوة، بعد طبعا كان تزوجها، في يوم من الأيام خرجوا للقتال مع رسول عليه السلام وفيهم جليبيب، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، كان سبعة من المشركين حوالينه قتلهم جميعا، ثم تمكنوا منه، كان فيهم يعني بقية من نفس والروح فقتلوه رضي الله تعالى عنه. فوجدوا سبحان هذا المشهد هو وحده، وحاولوا 7 من المشركين قتلى جميعا. وفي رواية أبي بردة عند مسلم والإمام أحمد: فوجده إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه، فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام عليه فقال: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو 3. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله تعالى عنه. فتأيمت المرأة صارت أرملة، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. أنفق إذا مشتقة من إيه؟ الله يجيك المصدر، يعني المصدر هو في آخر ندور عليه ما جاش النهاردة. ونافق، فالنفاق له نفاقه، مش في بيت شعر بيقول يضم أهل الزمان، يقول ونافق فإن النفاق له نفاقه. يبقى إيه معنى نفاقه؟ الرواج. النفاق الرواج. فمعنى قوله فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، فهي بفتح الفاء من النفاق وهو ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب رضي الله تعالى عنه، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، إذ روي أنه دعا لها فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فالشاهد يعني أنها ببركة انقيادها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أكيد بعد ما انقضت العدة، فإذا بعدد كبير جدا من الناس يعني يتزاحمون لخطبتها رضي الله تعالى عنها. الشاهد هنا في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو المرأة: حتى أستأمر أمها، فقال عليه السلام: إيه؟ فنعم إذن، فأقره على مشاورة أمها. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمر النساء في بناتهن، آمر النساء في بناتهن. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي، وقال محقق شرح السنة: وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته. إن صح الحديث فما فقه. يقول ابن أثير: آمر النساء أي استأذنوهن وشاوروهن. قال الخطابي: وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن. هذا نوع من حسن المعاشرة للمرأة، أن تسأل عن رأيها في زواج ابنتها، لأن في ذلك بقاء الصحبة بين البنت وزوجها إذا كان برضا الأم. فرضا الأم مهم حتى يعني تتوقع الوحشة التي يمكن أن تحصل بين الزوج وبين أم زوجته إذا تم الزواج بدون رضاها. إذ البنات إلى الأمهات أميّن، فيمكن الأم تؤثر على بنتها وتفسد ما بينها وبين زوجها. فيقول: إذ البنات إلى الأمهات أميّن وفي سماع قولهن أرغب. ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح. وعلى نحو هذا يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج البكر إلا بإذنها وإذنها سكوتها. وذلك أنها قد تستحيي أن تصفح بالإذن وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع أو سبب لا يصلح معه النكاح. التنبيه الأخير: مراعاة الكفاءة في السن. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. واضح؟ خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. وهذا رواه النسائي في باب تزويج المرأة مثلها في السن، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووثقه الذهبي ورواه ابن حبان، وقال الألباني رحمه الله إسناده جيد. قال السندي في حاشيته على النسائي: قوله فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة، يعني بمجرد أن اعتذر للشيخين وقال إنها صغيرة، واضح؟ فبمجرد مباشرة بعدها خطبها علي، فيعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فبلا مهلة بين الخطبتين، أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء. فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما، أنها صغيرة بالنسبة لذكر وعمر، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي، أما علي فكان يعني شابا يناسبها، فمن ذلك فهذه العلة لم تكن موجودة في حق علي رضي الله تعالى عنه فزوجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم، قد يترك ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم. يعني إذا الأصل أن يراعى التكافؤ في السن، إما نفس السن أو إيه وجود تقارب في السن، حتى لو كانت المرأة أكبر قليلا ما يؤثر هذا، واضح؟ لكن مهم يكون فيه نوع من الإيه التقارب، أن هذا أقرب إلى حدوث يعني الألفة بينهما. لكن قد يقرأ يوجد سبب يترجح به زواج صغيرة بمن هو أكبر منها. وأعظم مثال، وطبعا هذا خلاف الأصل، يعني هذا خلاف الأصل لأجل سبب طارئ، لأجل شيء استثنائي، فبلا شك. يعني طبعا نلاحظ كما تكرر من الإخوة أنهم يأتون بأوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية، كتبها بعض الحاقدين منشورة على الشبكة الإنترنت هذه، فيها طعن في الرسول عليه السلام وطعن في الإسلام، وهذه من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلوبهم أنهم يتوقفون عند هذه المشتبهات. فطعن شديد جدا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي حديثة السن، يعني بنى بها وعندها 9 سنوات. يعني طبعا لما تكلمنا من قبل كما تتذكرون، لما تكلمنا في زواج الصغيرة قلنا حتى لو صح أن يعقد عليها وهي صغيرة، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للنكاح، لابد أن تصلح أولا للنكاح. وطبعا هذا يعني بيكون أمرا نسبيا، وربما البيئات والفقر وهذه الأشياء بيكون لها دور في حدوث يعني اختلاف في هذه الأمور. في نفس الوقت زواج عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي لأن يخرس هؤلاء المجرمون الملحدون الطاعنون في خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم، يكفي لنخرسهم جميعا ونلقنهم حجر أن نقول إنه كان أنجح زواج في تاريخ البشرية، هو زواج الرسول عليه السلام من عائشة رضي الله تعالى عنه. ويعني إن كانت وليها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو خير وأفضل أولياء الله على الإطلاق، راضية بذلك، بل أكيد هو سعيد جدا أن تكون ابنته أم من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالزواج تم برضا وليها وتم برغبة الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وكان أنجح زواج كما قلت، وهذه كلمة يعني أعنيها أنه أنجح زواج عرفته البشرية. أولا لا يقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لا يقاس رسول الله عليه السلام على غيره أبدا، لأنه بلغ في الكمال البشري مبلغا لم يبلغه غيره، وهو النموذج الأعلى والأثنى للكمال البشري. وحينما نقصد الكمال البشري كمال الخلق وكمال الخلق، فالرسول عليه السلام يعني إذا تفكر الإنسان بعقله سيجد أن يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه أعطي من القوة بأضعاف عدد الرجال، فلا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام غيره، لأنه حالة استثنائية أمده الله سبحانه وتعالى بمقومات يندهش لها الإنسان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تتأمل الوظائف التي كان يأتي بها في جانب العبادة، في جانب الجهاد، رجل الدولة، إدارة السياسة، إدارة الاقتصاد، إدارة مشاكل الناس، التعليم، تلقي الوحي، كل أمور الكيان الإسلامي كانت تناط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو في نفس الوقت يشرع عن 9 نساء عليه الصلاة والسلام، يعني 9 نساء ده هو لو واحد ساعات يتزوج واحد أو 2 بالذات وجود الضرائر يعني بيكون عذاب. فكون الرسول عليه السلام يعني يتوفى في هذه السن 63 سنة عن 9 نسوة، فهذا له دلالات وله يعني أمارات تدل على مدى ما لديه من خصائص صلى الله عليه وسلم. فغاية المحبة، كانت عائشة أحب النساء إليه. عائشة زوجها أتى لهذه الأمة بخير عظيم لا يقارن بغيره، لأن عائشة حمل عنها ربع الشريعة بذكائها وسطنتها ونبهتها وخصالها الكريمة، حمل عنها ربع الشريعة نقلته إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا هذا التفكير النزلي يعني كعادة الغربيين الملاحدة لا يراعون أخبار الناس حتى هم فيما بينهم، يعني عندهم نوع من الجرأة والوقاحة في انتقاد حتى أكابرهم. أما نحن المسلمين ينبغي أن يعرف عن من يتكلمون، هم يتكلمون عن خير البشر على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من الذي أحل له الزواج؟ هم لأنهم ملحدون يتطولون بهذه العبارات الإلحادية. الذي أحل الزواج له الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى آخر الآيات. فالذي أحل هو الله. إذا هل هم يستدركون على الله سبحانه وتعالى أم أنهم، وهذا هو الراجح، أنهم يكذبون أن هذا تشريع الله وأن هذا تحليل الله سبحانه وتعالى؟ كان زواج عائشة بركة على الأمة الإسلامية كلها إلى آخر الزمان، لما حملته من الشريعة وما نقلت من خصائص حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لينتفع به الناس إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا قول الرسول عليه السلام في حق فاطمة إنها صغيرة، إنها صغيرة، ففي اعتذار ديني لأبي بكر وإيه وعمر رضي الله تعالى عنهم. مجرد ما خطبها علي زوجها، ولم يقل طبعا لأن هذه العلة غير موجودة في حقها. فهذا يثبت أن الأصل هو مراعاة الإيه؟ الاقتراب في السن، مش شرط التماثل، يعني مراعاة الإيه؟ الاقتراب في السن. فإذا هذه هي القاعدة، التكافؤ بين الزوجين في السن هو القاعدة. وإن أجاز الشرع غيره ما دام الرجل قادرا على أعباء الزوجية وتحققت فيه كفاءة الدين والخلق وارتبطه الفتاة زواجا لها. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها وكان يكبرها 45 سنة. ومن قبل تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت تكبره 15 سنة. وتزوج عمر رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت تصغره 2 سنين. إذن العمدة في تحقيق السعادة الزوجية في التوافق الروحي بين الزوجين. بالعكس أحيانا يكون الزوج الكبير في السن أحيانا كثيرة بيكون ناجحا جدا في كسب يعني الزوجة الأصغر منه، طبعا إذا استوفيت كل شروط مثل هذا الزواج. لكن الشاهد أنه بيكون قادرا على استيعاب عقلها ويعني حسن معاملتها، وذهبت يعني طيش الشباب وتهوره ونحو ذلك، فبيكون في كثير من الحالات بيكون فيها فعلا يعني استقرار. لكن كما ذكرت المسألة في الزواج بالذات لا ينظر إليها من زاوية واحدة، واضح، لكن ينظر إلى المحصلة النهائية. فلا ينظر إنسان إلى المال فقط، إلى الجمال فقط، إلى كذا فقط، وإنما في شيء قد يأتي سبب يرجح أشياء كثيرة جدا، بحيث في سبيله يمكن أن يضحي بأمور أخرى يعني كثيرة. طبعا في شيء غير قابل للتضحية به وهو الدين على الإطلاق، هذا لا يضحى به. لكن عند الموازنة ممكن امرأة مثلا تكون ليست جميلة لكن على خلق وعلى دين، ذات صفات حسنة، أهلها أناس طيبون ونحو ذلك من الأسباب التي ترغب في نكاحها، تتفوق وترجح كفتها على السلبيات. ففي الزواج لا ينظر لإيه؟ لخصلة واحدة، وإنما ينظر للمحصلة النهائية. فهل حينما يعني يزوج أبو بكر عائشة رضي الله تعالى عنها ابنته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلوا عائشة هذه لو ولدت في الدنيا ولم تكن زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون صحابية من الصحابيات، لكن انظر إلى شأنها عظم شأنها حتى قيام الساعة والقرآن يتلى في المحاريب أو إلى آخر الزمان يتلى في المحاريب في شأن عائشة، صدر سورة النور كله في شأن الثناء على أم المؤمنين عائشة وتبرئتها وتنزيهها. لذلك كان من يقذف عائشة رضي الله عنها في أرضها كافرا كافرا بنص للقرآن الكريم. واضح. فالشاهد يعني أن العمدة في التوافق الزوجي أساسا التوافق الروحي بين الزوجين، ومعلوم ما كان من المحبة. يعني من أكثر واحد ممكن كان يتضرر والعياذ بالله، يعني لو بنتكلم في حق شخص عادي يعني، من مثل هذا الزواج، هذه التي زوجت صغيرة هي اللي كانت ممكن تشتكي. هل عائشة ندمت على زواجها من رسول الله، أو ندمت على أن أبوات هذا وارد في احتمال كاحتمال في ذهن أحد منا؟ على الإطلاق صاحبة القضية نفسها هي أسعد الناس بهذا الزواج، واضح، ويكفي أنها ستكون زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، ويكفي أنها حملت ربع الشريعة وكانت مجتهدة فقيها عالمة نسابة عالمة بالطب. فعائشة يعني أدت للأمة الإسلامية خدمات لا يمكن كانت تؤديها لو لم تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لا أخذ من ذلك جواز أن يكون لك تفاوت في السن بين الزوجين، لكن مراعاة الشروط الأخرى بالذات القيام بأعباء الزوجية وأمور الباءة، وهذه تتفاوت. يعني هي صحيح أحيانا يعني بالنسبة للرجال بالذات لا بتكون الأمور يعني فيها إشكال كبير، لكن لابد أن يراعى يعني القدرة على كافة أنواع هذه الأعباء، وده الأمر المعتبر. يعني هذا هو الأمر المعتبر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذا العمدة هي التوافق العاطفي والوجداني والروحي بين الزوجين، ولا شك على الإطلاق لحظة واحدة أن هذه الزيجة زواج الرسول عليه السلام من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنجح زواج شهدته البشرية كلها، لم يعرف زواج أنجح من هذا الزواج. فيعني هذا ما تيسر الليلة، وأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.